للقاء درس او موعد قبل خطبة الجمعة، علما ان الناس عندنا في الزكاة، علما ان الناس عندنا في الجدال لا يتمكنون من الحضور الى هذه الموعظة الا يوم الجمعة، لانه يوم العطلة.
ليس ذلك مشروعا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التحلق يوم الجمعة. هذا أولا. وثانيا، هذا الدرس الذي يلقى يفسد على أهل المسجد عباداتهم، لأن الثابت في السنة أن من أتى المسجد يوم الجمعة فعليه أن يشغل نفسه بعبادة من العبادات المشروعة، من ذلك مثلا أن يصلي ما بدا له أو ما كتب الله له، يصلي على الأقل ركعتين تحية المسجد، فإن زاد الله له، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم جلس، إن كان حافظا لسورة الكهف قرأها، لأن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له من النور ما بينه وبين الجمعة التي تريها، أو ما بينه وبين البيت العتيق. وإن كان لا يحفظ سورة الكهف غيبا وكان يحسن القراءة من المصحف حضورا، يأخذ المصحف ويقرأ سورة الكهف. وإن كان لا يحسن قراءة كان أميا فليذكر الله كما يحفظ، ولو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من تأنى نال ما تمنى. قال عليه السلام أربع كلمات: أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مهما كان الإنسان ذهنه كليل وعيان وتعبان، فما أسهل عليه من أن يحفظ هذه الجمل الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعليه أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه فرصة تسمح له في المسجد، بقوله عليه السلام: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، وفي لفظ: تعرض علي. قالوا: كيف ذاك وقد أرمت، يعني فنيت وبليت وصرت تراب كما هو شأن كل الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذه خصوصية للأنبياء جميعا، وفي مقدمتهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. إذن من يأتي المسجد يوم الجمعة، تفضل يا أخي تفضل. إذن من يأتي المسجد يوم الجمعة فهو ما بين مصلي أو تالي أو ذاكر أو مصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة حينما يقوم مدرس يدرس يؤذي هؤلاء الناس ويشوش عليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين لذلك للحديث المذكور آنفا عن التحلق يوم الجمعة، ولهذه المجموعة من الأدلة لا يجوز المدرس يدرس على الناس قبل صلاة الجمعة. إن كان ولا بد من التدريس فليكن ذلك بعد الصلاة. وأنا أعلم أن كثيرا من الناس يحتجون أننا إذا لم ندرس قبل الصلاة انفض الناس بعد الصلاة وما بقي معنا أحد. فنقول لهم: إذا أنتم تريدون أن تفرضوا على الناس أن يسمعوا درسكم غصبا عنهم، وهذا لا يجوز. وهذا يذكرني ببدعة أموية لعلكم تعلمون أن السنة في صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة خلافا للجمعة. صلاة العيد تصلى ثم بعدها الخطبة. فأحد خلفاء بني أمية وهو مروان بن الحكم عكس، خطب قبل الصلاة، فقام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: خالفت السنة يا مروان. قال له: قد ذهب ما هناك، لا يهتم، يعني هي راحت بوفاة الرسول، شو حشت هذا المسكين؟ قال: أن الناس إذا هو مشي على السنة صلى الصلاة صلاة العيد ثم خطب ما حدا بيقعد يسمع له. ليش؟ لأنه ما كان يخطب خطبة يستفيد من الحاضرون. شايف كيف؟ وهكذا يفعل الأمراء الذين يحكمون أهواءهم، وهكذا يفعل الخطباء والمدرسون الذين يحكمون أهواءهم. فأنت أيها المدرس إذا كنت حقيقة تريد أن تنفع الناس فأنت لا تكره الناس على أن يسمعوا منك، إنما خيرهم. ربنا قال بالنسبة لما هو أعظم من ذلك بالنسبة للإيمان: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ لا. فإذا هذا الخطيب المدرس إذا كان يريد الفائدة فعلا للناس في آخر الخطبة بيقول: أيها الناس عندي موعظة، عندي كلمة، عندي درس سألقيه عليكم بعد سنة الجمعة البعدية، فمن شاء جلس يصغي ومن شاء فليصغي. هكذا ينبغي أن يكون الأمر.
الموقف الطبع شيخنا اللي يؤمر بهذا
كيف؟
هو وقت لأنه رعاة الذين يؤمروا بهذا أمر الناس بعد قبل
هذا بار المؤاخذة ترجع لفوق أو هذا بيستقيم من العمل هذا ويدبر أمره إذا كان يستطيع. نعم.